السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد متجدد بعون الله وفضله وكرمه ومنته، مع لقاء جديد وفقه المعاملات. لازلنا في أحكام النكاح وما يترتب عليه من أبواب. انتهينا من الحديث عن أبواب الطلاق، ثم تكلمنا عن باب اللعان وباب لحوق النسب. وإن كان قد فاتنا حديثا في هذا الباب، أحب أن أذكره باختصار قبل أن نشرع معكم في هذا اللقاء مع باب جديد من أبواب المعاملات، ألا وهو باب الرضاع. هذا الحديث الذي لم نذكره ونحن ملتزمون بالكتاب ونحاول أن نبسط هذه الأحاديث وأن نبسط معانيها بالصورة التي تناسب المشاهدين والمشاهدات. هذا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. هذا الحديث أورده المصنف في أبواب لحوق النسب، يريد أن يستشهد بفقرة من فقرات هذا الحديث: من ادعى لغير أبيه وهو يعلم. يبقى من أبواب لحوق النسب إن في بعض الأولاد ينتسبون لغير آبائهم، أو يريدون الانتساب لغير آبائهم، يعلم أباه ومع ذلك يحاول أن ينتسب لغير أبيه. وعادة بيكون هذا بسبب خسة أو دناءة في آبائه، يعني يراهم أحقر وأضعف من أن ينتسب هو إليهم، أو بسبب شرف ورفعة في من يريد الانتساب إليهم. وهذا كله من أوله إلى آخره كذب وزور، كذب وزور، وادعاء بالباطل، وتجمل بما ليس في الإنسان، تلبس بما لم يعطى، وتجمل بما ليس فيه. وهذا كله مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تجمل بما ليس فيه، أو من تلبس بما ليس فيه، كان كلابس ثوب زور، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التلبس أو التجمل غير المطلوب أو المرفوض ادعاء أب غير الأب، أو نسب غير النسب. والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا: ليس منا، ليس منا، يعني وأنا أراها أمامي، ليس من رجل، ودي عامة في كل رجل يفعل هذا أو يقول هذا، ادعى لغير أبيه. ادعى يعني انتسب لغير أبيه وهو يعلمه، وهو يعلم أباه الحقيقي، ويعلم أن هذا الرجل ليس أباه، إلا كفر. الوعيد وعيد بالكفر إلا كفر. وبعض أهل العلم، الإمام أحمد كان يحب أن تبقى هذه الأحاديث على ظاهرها ليتم الزجر، ليتم الزجر. لكن نحن نحتاج إلى التفصيل في زمان ظهر فيه صوت التكفير. فقد يقول قائل: هل يحكم على الإنسان بهذا الفعل بأنه خرج من الملة؟ الجواب لا. الكفر في هذا الحديث وفيما شابهه من الأحاديث هو الذي يعرف بالكفر دون كفر، يعني ذنب عظيم وصف بأنه كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أمور كثيرة وصفها بأنها كفر، فقال: اثنان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب أو الطعن في النسب، والنياحة أي النوح على الميت. النوح على الميت البكاء والعويل ورفع الصوت وتعديد أو ترديد المآثر، كل هذا من النياح. فالنياحة وصفت في هذا الأثر في هذا الحديث بأنه كفر. والانتساب أو الطعن في الأنساب وصف بأنه كفر. ولا شك أن هذه الصورة فيها طعن في الأنساب، والرجل هو الذي يطعن في نسب نفسه وينسب نفسه لغير آبائه. ومن ادعى ما ليس له، هذه الثانية عامة، من ادعى ما ليس له، من ادعى ما ليس له في مال، من ادعى ما ليس له في عقار، من ادعى ما ليس له في ولد، من ادعى ما ليس له في زوجة، من ادعى ما ليس له في علم. يعني كثير من الناس يدعون ما ليس لهم، يعني يحاولون أن يظهروا بصورة ليست هي صورتهم الحقيقية. الحقيقة أن الإنسان الطبيعي، الإنسان المتزن، بتجده من أشد الناس تواضعا. يعني رجل من أهل العلم ينظر إليه الناس هذه النظرة، هو رجل عالم، يرفع الناس إليه أبصارهم، هو في حقيقة نفسه لا يرى نفسه كذلك، يرى نفسه أنه ليس من أهل العلم، وإنما وضع بين أهل العلم يعني تجاوزا. هو في نفسه لا يرى هذا، لأنه عنده خلق آخر من الأخلاق الحميدة، وهو خلق التواضع ولين الجانب وعدم الكبر وعدم العجب وعدم الترفع على خلق الله. في حين أنك تجد إنسان ليس من أهل العلم يحاول أن يظهر نفسه وأن يرفع قامته على أنه من كبار العلماء، هذا ادعى ما ليس له. وكما قلت، لأن صاحب هذا المنصب نفسه متواضع لا يرى نفسه أهلا لهذا. وكان يعني بعض أهل العلم إذا أثني عليه ينكر المديح والثناء، ويقول: والله لو تعلمون ما أعلمه من نفسي لما قلتم هذا. كان بعضهم يقول: والله لو أن الذنوب تفوح، لو أن الذنوب تفوح يعني لها رائحة تشم، لما استطاع أحد أن يمشي إلى جواري. هو عايز يقول لي أنا مذنب، ولو كانت الذنوب لها ريحة ما كانش حد يطيق يمشي جنبي، مع أن الناس ينظرون إليه من أنه من أهل الفضل والعلم والورع والزهد. وهو كذلك، نحسبه كذلك، لكن هو عند نفسه لا يرى هذا. يبقى هذا في مقابل من ادعى ما ليس له، هذا يرى منة الله عليه في العطية ولا يرى لنفسه شأنا ولا شيئا على الإطلاق. كما قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت مثالبي ومعايبي. ينظر إلى ربه ويناجي ربه فيقول: يا رب أنت الذي سترتني وسترت مثالبي ومعايبي، وأظهرت لهم ما في من الحسنات، أظهرت أمام أعينهم وبين أيديهم إحساني. فيرجع إلى ربه يقول: فلك المحامد والمدائح كلها، أنت أهل الفضل وأنت أهل المدح، أنت أهل التقوى وأنت أهل المغفرة. هنا تواضع المؤمن، تواضع المؤمن. وهذا يذكرني في العلم بالذات بأثر الأشبار، وإن كان هذا الأثر يعني لا أدري هل هو ثابت صحيح، لكنه أثر مشهور، لا أدري هل يرفع بإسناد صحيح أم لا، إن العلم ثلاثة أشبار، ولعله ثابت عن بعض أهل العلم. الشبر الأول من تلبس به تكبر، قال أنا من أهل العلم. الشبر الثاني من تلبس به تواضع. الشبر الثالث من وصل إليه لا يكاد يرى لنفسه مكانة ولا منزلة. تواضع العلماء ليس كغيرة العلماء ومنافسة العلماء وتنافس العلماء كما تتنافس التيوس في ضروبها أو في زرائبها، أحيانا يقع هذا، لكن العلم الحقيقي العلم الصحيح هو الذي يدعو صاحبه إلى مزيد من التواضع، وألا يرى الإنسان لنفسه شيئا ولا مكانة، ويكون تواضع عملي، تواضع حقيقي، ليس مجرد كلمات تقال باللسان، وإنما مكان التواضع هنا في القلوب ثم يظهر أثره على البدن، كما أن الخشوع أصله في القلب ويظهر أثره على البدن وعلى الجوارح. ومن دعا رجلا بالكفر، الثالثة، من دعا رجلا بالكفر أي قال فلان كافر، أو قال يا كافر، أو قال يا عدو الله كما جاء في الحديث، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. بعض أهل العلم يأخذ من ظاهر هذا الحديث إن لو إنسان كفر مسلم وكان هذا المسلم غير أهل للحكم عليه بالكفر يبقى الذي كفره يكفر، الذي كفره يكفر، ولا شك أن ظاهر الحديث يدل على هذا. لكن حتى أيضا لا يؤخذ هذا تكئة للتكفير، نقول إن الحديث له معنى آخر وهو معنى أرجح من هذا الظاهر، إلا حار عليه يعني إلا رجع عليه الإثم والحرج، وهذا وعيد شديد لمن يتناول الناس بالكفر والتكفير، لأن تخطئ في العفو يعني أقول إن هو مسلم وأنا غلط خير من أن تخطئ في التكفير، وأن نحن لم نحكم أو لم نرسل لنحكم على الناس ونصف الناس ونسمي الناس وننسى أنفسنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأنا أريد أن أقوله بسرعة، قال من ادعى لغير أبيه وهو يعلم، أو ليس منا من ادعى لغير أبيه، أو رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه الإثم والذنب. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب اللحاق النسب وأبواب اللعان. هينتقل بنا المصنف رحمه الله إلى كتاب الرضاع، ونقول الرضاع والرضاع بكسر الراء والرضاعة بالتاء المربوطة في آخر الكلمة كله صحيح. والرضاعة بالتاء مذكورة في القرآن، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بالتاء المربوطة فهي صحيحة وموجودة في القرآن. الرضاع، أنا أريد أن أذكر الإخوة والأخوات إن وإحنا بنتكلم في النكاح في أبواب النكاح وعرجنا على المحرمات، مر بنا المصنف أو أورد لنا المصنف حديثا في الرضاع أو ربما حديثين، وسبق أن تكلمنا في هذا الحديث أو في هذين الحديثين، الحديث المشهور حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان حينما قالت يا رسول الله هل لك في ابنة أبي سفيان، قال أصنع ماذا، قالت تنكح تتزوج، قال أو تحبين ذلك، قالت لست لك بمخلية، أنا مش زوجتك الوحيدة، وأحب من شركني في خير أختي. انظروا إلى هذه الرفعة أن تكون المرأة من أمهات المؤمنين، وأحب من شركني في خير أختي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، لأنه لا يحل له كما يحل لا يحل لنا أن نجمع بين الأختين. قالت قد كنا نقول إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قالت: نعم. قال: لو لم تكن ربيبتي وفي حجري لما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة. فهنا أشرنا في هذا الحديث الماضي إلى الأخوة من الرضاعة وكيف يمتد وينتشر التحريم. لكن المصنف هنا جمع لنا مجموعة أحاديث تحت عنوان كتاب سماه كتاب الرضاعة. الحديث الأول الذي أورده المصنف، واسمحوا لي أن أقرأ الحديث فقط الآن ثم سنعلق عليها مرة ثانية. الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. وفي رواية: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الحديث الثالث وعنها، أي وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني المرأة، أرضعتني امرأة أبي القعيس. قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذني له، فإنه عمك، تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق أفلح، ائذني له، تربت يمينك. الحديث اللي بعد ذلك في كتاب الرضاع أظن الرابع، عنها أيضا، عن عائشة أيضا قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة، من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرن، يعني توثقن واستثبتن في هذا الأمر، انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. أيضا أورد المصنف حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. الحديث ده موجود يا أخوانا في البخاري، هو من أفراد البخاري، وإحنا قلنا أن المصنف يجيب الأحاديث المتفق عليها، لكن هذا الحديث موجود في البخاري وليس موجودا في مسلم كما قال بعض الشراح. الحديث الأخير في هذا الباب عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها فاختصم فيها علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي خالتها زوجتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، خالتها اللي هي زوجة جعفر أسماء بنت عميس، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فأرضى الجميع الثلاثة الذين اختصموا في هذه البنت، أرضاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات الجميلة الطيبة التي تدل على المنزلة وعلى المكانة وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. جمع مجموعة من الأحاديث قرأتها عليكم سراعا كلها في هذا الباب، وهو باب الرضاع. هذه الأحاديث سنعرض لها بشيء من التفصيل، لكن أريد بين يدي هذه الأحاديث أن أضع الضوابط. وحديثي اليوم أنا أعتقد أنه سيكون حديثا معادا لأنني أشرت إلى هذا من قبل، لكن لا مانع من التأكيد والبيان والإيضاح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا لفظ صحيح، الحديث في صحيح مسلم، وفي رواية متفق على صحتها بل رواها الجماعة: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهي أمامي هذه اللفظة. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرضاع تترتب عليه أحكام، الرضاع تترتب عليه أحكام. من هذه الأحكام المجمع عليها المتفق عليها الذي لم يخالف فيها أحد أن الرضاعة تثبت بها الحرمة والمحرمية، الرضاعة تثبت بها الحرمة والمحرمية. يعني إيه الحرمة؟ يعني حرمة الزواج، حرمة النكاح. والمحرمية يعني إيه المحرمية؟ يعني القرابة التي تشبه قرابة النسب، التي تبيح للرجل أن يدخل على محارمه في بيوتهن وأن يرى منهن ما يرى الرجل من محارمه عادة، وتبيح له أيضا أن يخلو بمحرمه وأن يسافر بها. يبقى في أحكام بتترتب على الرضاعة إجماعا، وفي أحكام لا تترتب على الرضاعة وإنما تترتب على النسب. يعني الميراث، التوارث يثبت بالنسب للأقارب من النسب ولا يثبت للأقارب من الرضاعة. الولاية في الزواج يثبت للقرابة من النسب ولا يثبت لقرابة الرضاع. ما ينفعش الابن الرضيع أو الأب اللي زوجته أرضعت يبقى ولي في الزواج، لأن دي أحكام خاصة بالعصبة. فهناك أحكام تثبت على الرضاع. يبقى الرضاع رب العزة رتب عليه أحكاما، والرضاع في الجملة جائز. الرضاع والإرضاع أمر جائز، لأن بعض أهل العلم يعني كان يقول نكره الرضاع، طالما الرضاع بتترتب عليه هذه المفاسد، وممكن من هذه المفاسد إن إحنا ما نعرفش هل الولد رضع من الأم دي ولا ما رضعش، فلما يجي يتجوز واحدة من بناتها مبقاش عارفين، فبلاش نقفل الباب، نقفل الباب يعني ما نخليش حد يرضع حد. وهذا حجر للواسع. أنا أعتذر لأصحاب هذا الرأي، أقول لهم قد حجرتم واسعا. ليه؟ لأن قد نجد طفلا أمه لا تستطيع أن ترضعه، فترضعه خالته أو عمته أو جدته أو زوج أو واحدة من جيرانه، إيه المانع؟ طيب هتترتب أحكام، أحكام فيها ساعة. يعني إيه فيها ساعة؟ يعني هذا الولد يدخل على هذه الأم يراها أمة. دي أحكام الساعة. طب هي لو ما رضعتوش، لو ما أرضعتوش نقول له غض بصرك ولا تدخل على النساء، إياكم الدخول على النساء. لكن لما أرضعته يقول هذه أمي وبناتها أخواتي. شوفوا الساعة، أصبح بيدخل هذا البيت فيرى المرضع أمة ويرى بناتها أو بناتها أخوات، أخوات أختي أخواتي. فهذه ساعة. وفي المقابل ما فيش طمع بقى، لا يتجوز، لا يتجوز واحدة منهم ولا هم هيجوزوه، ولا هو هم يطمعوا فيه ولا هو يطمع فيهم. فصار هناك نسب، آسف مش نسب، صار هناك أخوة مثل أخوة النسب، صارت هناك أخوة مثل أخوة النسب. فيها ساعة، عايزة تسافر تحج وهو مسافر معاها، ينفع محرم؟ ينفع محرم، ينفع محرم. اه ايه اللي يمنع؟ عايزة ينقلها للطبيب ويسافر بها الى بلدة اخرى، لا بأس. من يحملها؟ لا بأس يحملها، امه اخته. يبقى التحريم في الرضاعة، وان كان التحريم تضييق، لكنه اعطاني توسعة وتيسيرا في ابواب اخرى، وهي ابواب الصلات بين الاقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع هذه الصلات ويبين لنا هذا الاتساع المقصود شرعا، فقال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي مثل الذي يحرم بالنسب بالولادة، يعني الولادة المباشرة من الأب والأم، يحرم مثله من الرضاعة. ولهذا اشتهر على ألسنتنا اللفظ الثاني، وهو لفظ صحيح موجود في الصحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ومن هنا أقول لبعض إخواننا، لا تحجروا الواسع ولا تمنعوا الطفل أن يرضع من غير أمه، ولا تمنع المرأة طفلها أن يرضع من غيرها، لأن هذا باب سعة. هذا إن ضيق في الزواج، منع الزواج، فقد وسع في المحرمية، ووسع في الحسن العشرة والمخالطة، وهذا مقصد شرعي مطلوب ان احنا نحرص عليه لتزداد الصلات، تزيد الصلات والعلاقات الأسرية الصحيحة القائمة على أصول أقرها واعتبرها ربنا تبارك وتعالى. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، أي مثل الذي تحرمه الولادة. عشان أفهم الحديث ده لازم أعرف ما الذي تحرمه الولادة. يعني النسب يحرم إيه؟ احنا عرفنا الكلام ده قبل كده. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وخالات وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. السبعه دول يا اخوانا بيحرموا بالنسب، سبعهم، سبعه: امهاتكم، بناتكم، اخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. السبعة دول سبع أصناف. أمهاتكم كما قلنا تشمل الأم وإن علت، يبقى الأم والجدة. بناتكم تشمل البنت وإن نزلت، بنت الابن وبنت البنت يعتبروا بنات، يبقى بنتي الصلبية من صلبي، وبنت ابني، وبنت بنتي محارمي من النسب. أخواتكم أختي الشقيقة من الأب والأم معا، أختي من الأب فقط، أختي من الأم فقط. واحد يقول لي وأختي من الرضاع، وأختي من الرضاع، بس هي هتأتي مذكورة صراحة في الآية. طيب وعماتكم، يبقى أخت أبي، أخت أبي الشقيقة، أخت أبي من الأب فقط، أخت أبي من الأم فقط، كلهن عماتي. وخالاتكم أخت أمي الشقيقة، أخت أمي من الأب فقط، أخت أمي من الأم فقط، خالاتي. بنات الأخ بنت أخي، بنت أخي الشقيق، بنت أخي من الأب، بنت أخي من الأم. وبنات الأخت بنت أختي الشقيقة، بنت أختي من الأب، بنت أختي من الأم. العلاقات يا أخوانا هي دي العلاقات الأسرية، دول الأقارب ودول المحارم من النسب، أهو من النسب. السبع أصناف في غاية الوضوح معلوم من الدين بالضرورة. يقدر واحد حتى لو ما كانش عالم يا اخوان، حتى ما كانش عنده مدرسة، ما دخلش مدارس اصلا، حتى ما تعلمش في المساجد، عارف ان امه حرام محرمة عليه، وبنته محرمة عليه، واخته محرمة عليه، وخالته وعمته او عمته وخالته، بنت اخوه بنت اخته، يبقى هذا معلوم من الدين بالضرورة لا يجهله احد. السبعة دول محرمات من الرضاع يحرم مثلهن من الرضاع. السبعة دول محرمات من النسب يحرم مثلهن من الرضاع. وعايز اقول حاجة دايما انص عليها واذكر بيها، حرمة الرضاع تثبت للرضيع مع اسرة المرضع ولا تنتشر لاسرة الرضيع. يعني ايه؟ يعني ابني رضع من امرأة، ابني رضع من امرأة، المرأة دي اصبحت ايه؟ اصبحت امه من الرضاعة، واضح؟ طب هي بالنسبة لي ايه؟ بالنسبة لي انا ايه؟ لا شيء، مفيش بيني وبينها ادنى علاقة، ينفع اتجوزها؟ اه ينفع اتجوزها، ده ام ابنك يا راجل. طب ما انا بتجوز ام ابني من النسب، بتجوز ام ابني من النسب اللي هي امه اللي خلفته اللي هو ابني. فإذا كان هذا يعني حرمة الرضاعة مقصورة على الرضيع وأسرة المرضع، بناخد الولد الرضيع وننسبه لأسرة المرضع، عشان ما فيش واحد يجي يقول لي أخويا رضع من عمتي، أخويا رضع من عمتي، أقول له ماشي كويس، وبعدين يقول لي بس أنا عايز أتجوز بنت عمتي ينفع؟ أقول له ينفع. يقول لي ده أخت أخويا من الرضاعة، أقول له أخت أخوك مش أختك أنت. الرضاعة مقصورة على مين؟ الحكم في التحريم مقصور على الرضيع، وتنتشر الحرمة بين الرضيع وبين أسرة المرضع. يبقى في أمه من الرضاعة، في أبوه من الرضاعة، في أخته من الرضاعة، في أخوه من الرضاعة، في عمه، في خاله، في عمته، في خالته. إذا وضحت لنا الحكاية دي مش هنختلف، مش هتختلط علينا مسائل الرضاع. يبقى الرضاعة تنتشر الحرمة بها، تنتشر الحرمة بها في حق الرضيع مع أسرة المرضع، ولا تنتشر في أسرة الرضيع من النسب، لهمش علاقة، دي علاقة خاصة بين الرضيع وبين أسرة من أرضعت. طيب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خدنا الرضيع حطناه في أسرة المرضع، أثبتنا علاقة الرضاع على المستوى العام. يعني إيه على المستوى العام؟ أنا لسه قايل يا أخوان، لسه قايل في علاقة حرمة بين زوج المرضع وبين الرضيع. يعني لو كان الرضيع بنت، البنت رضعت من امرأة، البنت رضعت من امرأة، وبعدين زوج هذه المرضع ينفع يتجوزها؟ نقول لها لا. ليه ما ينفعش؟ ابوها من الرضاعة، ابوها من الرضاعة. طب اخوه ينفع يتجوزها؟ لا، ده عمها من الرضاعة، والاحاديث بتاعت عائشة دلت على هذا. انا اذني، لا اذني، انا عمك. قالت لا، انما ارضعتني المرأة، ده مرات اخوك اللي ارضعتني، انت مالك انت، انت بعيد. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذني له، انه عمك، تربت يمينك، والحديث قرأناه سريعا. يبقى اذا هذه جملة الاحاديث هذه اعطتني هذا التصور العام الشامل لمفهوم المحرمية بالرضاعة. مفهوم المحرمية بالرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. في حاجات هنتكلم عنها بالتفصيل ونحن نعلق على الأحاديث. الحديث الأول، لاحظوا معايا، الحديث الأول والحديث الأخير بتتضمنهم قصة واحدة. الحديث الأول حديث عائشة، حديث ابن عباس يا اخوانا آسف، في بنت حمزة، حديث ابن عباس في بنت حمزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لي. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. الحديث الأخير برضو في بنت حمزة، بس حديث مين؟ حديث البراء بن عازب. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة ويتقول يا عم يا عم الحديث. طيب تعالوا كده مع بعض نجمع الحديثين لأنهم قصة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة، وكان أول دخول لمكة بعد الهجرة، كان في عمرة القضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مهاجرا مطرودا طريدا من بلده، وهاجر إلى المدينة، فآواه الله في المدينة واجتمع عليه أهلها واجتمع حوله المهاجرون والأنصار، وأسس دولة الإسلام، ووقع نزاع وصراع دموي عسكري بينه وبين قريش، دام لعدة سنوات، حوالي 5 أو 6 سنوات. بعد هذا الصراع اللي وقع فيه غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق إلى آخر هذه المغازي، ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، فمنعته قريش وصدت، وتصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فيما عرف بصلح الحديبية. وكان من بنود الصلح أن لا يدخل مكة هذه السنة، ويأتي في السنة القادمة فيأذنون له فيدخل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة من السنة 7 للهجرة، ففتحوا له مكة ودخل فيها فاعتمر، وأحلوا له مكة البيت 3 أيام بعد قضاء العمرة، بعد قضاء المناسك لا يبقى فيها إلا 3 أيام. إذا كان أول دخول للنبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة كان في عمرة القضية، عرفت بعمرة القضية لأنها بناء على القضاء أو الصلح الذي قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشها. الرسول لما دخل حصل أشياء كثيرة، منها أن الرسول تزوج من السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلفت الروايات هل تزوجها وهو محرم، هل عقد عليها وهو محرم بالعمرة، ولا عقد عليها وهو حلال يعني قبل أن يحرم أو بعد أن تحلل. والراجح من الروايات رواية أبي رافع أنه عقد عليها وهو متحلل من إحرامه كما جاء في الحديث الصحيح، وأراد أن يبني بها في مكة وأن يعقد وليمة، يعمل وليمة يدعو لها أهل مكة ليتألف القلوب، فأبوا عليه، فبنى بها بسرف على مرحلة من مكة وهو في طريق العودة. هذه شيء حدث. الشيء الثاني اللي حدث من الأشياء الطريفة أن جاءت جارية يعني بنت صغيرة، البنت يقال لها جارية حتى تحيض، ويقال أكثر من ذلك، يقال لها جارية الأكثر من هذا، مش جارية يعني أما، إحنا ساعات بنغير المدلولات الألفاظ، أما يعني عبد مملوك أو مملوكة، أما مملوك، نما جارية يعني بنت صغيرة. صحيح إن بعد كده سمينا الجواري والعبيد، دي تسميات مستحدثة بعد كده. جاءت جارية صغيرة تجري خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وتنادي يا عم يا عم. الرسول نظر فإذا ابنة حمزة، وانتوا عارفين حمزة أسد الله وأسد رسوله، أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهيد أحد، وكان حمزة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت ابنته صغيرة مع أمها، فالبنت بقيت حوالي 7 سنوات بعد الهجرة لم ترى أباها، وأبوها قتل استشهد. ولما جه الرسول في عمرة القضية البنت كبرت، شبت عن الطوق وأصبحت واعية وفهمة، فعايزة تلحق بالمسلمين، يعني هي مسلمة والإسلام يثبت لها أصلا بالتبعية، لكن هي مسلمة ولا تريد أن تبقى في مكة حتى بعد عقد الصلح، فتريد أن تلحق المدينة بأهلها بنات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، خالتها زي أسماء بنت عميس، ابنة عمها فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، إلى آخر هذا، تريد أن تنتقل إلى المدينة فتعيش مع المسلمين مع أهلها وأصهارها ومن تنتسب إليه من أهل الإسلام. فقالت يا عم يا عم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يأخذها. هنسيبها لمين؟ بنتنا هنسيبها لمين؟ دي هي إنها ابنتنا، فإحنا المسؤولون عنها وخلاص. الصلح ما يمنعش إن إحنا ناخد حقنا. فضمها علي أو أخذ علي بيدها وأعطاها لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لها دونك ابنة عمك، ارعيها وقومي على شؤونها ورعايتها. البنت برضو محتاجة رعاية. ففاطمة، السيدة فاطمة الزهراء، ضمتها فصارت معها في هذا السفر. اختصم فيها بعد ذلك ثلاثة، قبل الاتصال اختصم فيها كل واحد يقول أنا أولى برعايتها، أنا أولى برعايتها. اختصم فيها علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي، واختصم فيها جعفر ابن أبي طالب فقال هي ابنة عمي وخالتها تحتي، واختصم فيها زيد بن حارثة فقال ابنة أخي، لأن الرسول كان آخى بين حمزة وبين زيد بن ثابت، زيد بن حارثة. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للخالة قضى بها لخالتها، فقال الخالة بمنزلة الأم وهي الأولى بالحضانة. ثم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني وأنا منك، يطيب خاطره بعد أن قضى علي أو قضى لأخيه، فقال له أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت مولانا أو أنت أخونا ومولانا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بعد فترة علي بن أبي طالب وقال يا رسول الله ألا تنكح ابنة حمزة؟ أنت بتتجوز من قريش، اتجوزت أم حبيبة وأم زلمة وعائشة وحفصة، طب ما تتجوز من بني هاشم، بنو هاشم أحق بهذا الشرف، إنك تنوق في قريش، لماذا لا تنكح أو تتزوج من بني هاشم؟ قال وهل هناك في بني هاشم؟ فقال ابنة حمزة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية أحكام الرضاع وبقية الأحاديث نتعرض إليها إن شاء الله، أو نتعرض لها إن شاء الله في اللقاء القادم. ونتواصل الآن معكم مع أسئلتكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد من أكتوبر، قطع الاتصال. أنا بعتذر لأخينا محمد، وإن شاء الله يحاول أن يتواصل معنا مرة أخرى. طيب أرجع للأحاديث. إذن الحديث الأول والحديث الأخير في هذه القصة، قصة ابنة حمزة والرسول صلى الله عليه وسلم الذي منعه أن يتزوج من ابنة حمزة، وقد عرضها عليه علي بن أبي طالب، قال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. أخ محمد من الجزائر، السلام عليكم. محمد
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز إقبال على امرأة عمك ودار أخوك؟
هل يجوز
تسلم عليها
السلام بالمصافحة يعني يا محمد؟
هي المصافحة، دار عمك ودار أخوك ودار خالك،
زوجة العم وزوجة الخال، مش كده؟ والأخ.
أيوه
أيوه. ماشي يا محمد،
جزاكم الله خير، الدعاء بخير يا شيخ،
بارك الله فيكم. معانا الأخ جمال من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تفضل يا جمال. تفضل.
والله أنا يعني أرسلت رسائل عدة ولكن لم أطلع. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي جمال.
أريد رسالة يا شيخ، هل يجوز بيع الذهبي بالدين؟
ماشي يا أخي جمال.
يا شيخ.
نعم.
يا شيخ.
نعم.
أرجو أن ترسل لي رقمك.
رقم يعني يا ما قلت على هذه الشاشة. إذا أردت أن تتواصل معي على غالبا في الليل دايما بعد البرنامج بعد الساعة 12 بيكون على الرقم اللي إخواننا هيعطوا لك من الكنترول اللي هو 012-266-209. التواصل بعد الساعة 11 أو بعد الساعة 12 بعد الحلقات والبرنامج. معنا الأخ مصباح من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بارك الله فيكم.
ربنا يبارك فيك يا فضيله الشيخ.
اكرمكم الله تعالى. اتفضل يا اخي مصباح.
كان لي سؤال عند حضرتك.
اتفضل.
هل يجوز ان البني ادم يسافر يحج بفلوس مقترضه من البنك؟
ماشي يا اخ مصباح. ماشي بارك الله. في سؤال تاني؟
لا شكرا يا شيخ.
الاخ عبد الباسط من سوريا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ عبد الباسط.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه. بارك الله فيكم.
شيخ انا اشتركت بمصرف اسلامي.
نعم.
واشتريت يعني بدي اشتري سياره ف يعني المصرف راح يشتري السياره راح يظل باسم المصرف. ففي يعني حرام هالامر هذا يعني بس بدي افهم هالامر هذا لانه راح يظل السياره باسم المصرف.
ايوه بيسموه الايجار المنتهي بالتمليك.
ايوه
الايجار المنتهي بالتمليك.
ايوه
ماشي يا اخ عبد الباسط.
بارك الله فيك يا شيخ. الله يجزاك خير.
بارك الله فيك. أخ محمود من قنا. السلام عليكم.
السلام وبركاته.
تفضل يا محمود.
عنده سؤال يا عم الشيخ وضح.
اسأل.
أنا حاليا أنا أقول سنة 23 سنة. كنت ماشي الحمد لله زين وكده في الآخر يعني الواحد الشغل وكده يعني تعب وفرحة يعني عمل ذنوب كتير. فأنا نفسي أتوب يعني فمش عارف أمشي على أنا طريق بالضبط.
عايز تتوب. ما الذي يمنعك يا محمود؟
والله يا عم الشيخ لو اقول لك انا ملاقيش يعني الرسول اللي يمسك بايدي مثلا امشي ده صح امشي ده غلط كده يعني.
ايه اللي يمنعك من التوبه؟
ما انا بقول لك انا عايز ابدا صح مش عارف ابدا منين.
العلم يعني؟
اه
ماشي ماشي يا محمود عفى الله عنا وعنك.
امين.
الاخ مصطفى من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ مصطفى.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عند شيء ديال الاثاث المنزليه.
يا ريت تخفض صوت التلفاز.
عند شيء ديال الاثاث المنزليه وكيدي عندي بياسه وكيرد عليا كيقول لي راه ما بغاش الاهل وما بغاش سميتو وكيقول لي ودي ترد لي الفلوس واش يمكن لي يرد لي الفلوس ولا
انا كنقول له انا يا اخ مصطفى انا ما فهمت. قاعد وطي صوت التلفزيون اخفض صوت التلفاز وتكلم ببساطه.
عند كان بعد شيء ديال الاثاث المنزليه.
نعم نعم بعتذر لاخونا مصطفى لاخينا مصطفى وان شاء الله تواصل معنا. ام لؤي من القاهره.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
بارك الله فيك.
خيرا.
بارك الله فيكم.
لو سمحت يا دكتور لو في أخت كانت تعرضت لظلم كبير فهي دعت على أحد أقاربها وكان يعني دعت من قلبها بقى لما كان الظلم اللي هي وقعت فيه دوت أو اللي وقع عليها يعني فكانت الدعوة فعلا من قلبها وربنا سبحانه وتعالى أمر ربك بظلام العبيد وربنا قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين للمظلوم. فاللي هي دعت عليهم دولت وقع عليهم بلاء جامد قوي هي حاسه ان هو بسبب الدعوه اللي هي دعوتها وهي متاثره لان هم يخصوها وهم برضو واجعينها فهي تعمل ايه دلوقتي؟ هي الاول هي عليها ذنب وماذا تفعل؟
ماشي يا ام لؤي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ حسام السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا دكتور.
أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك.
ربنا يعزك.
أكرمكم الله. تفضل يا أخي.
ربنا يعزك. أنا دلوقتي مش عارف أشوف ابني وفي مشكلة جامدة ما بيني وبين طليقتي وللأسف مش عارف أشوفه فكنت حابب إن حضرتك تتدخل في الموضوع يعني.
يعني انا اعرف حد من الاسره يا اخي حسام. ولا ما اعرفهم؟
لا ما اعتقدش، بس هو في اخ في الاسره يعرف حضرتك تمام المعرفه يعني.
يا ريت لان التدخل يحتاج الاقربين او من لهم صلات. انا تحت امرك ان استطعت.
ربنا يعزك، انا شرفني طبعا.
الله يبارك فيك، بارك الله فيك.
اتصل بحضرتك ولا
ان شاء الله تتواصل معايا، او ممكن كما قلت تاتيني يوم الاحد في المركز الاسلامي. وانا بعتذر للاخوه الذين وعدتهم ان ياتوني في الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي بالامس، لان يعني توفي اخ عزيز علينا في دمياط، وكان واجب علينا ان نذهب لتشييع جثمانه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر وان يرحم اخانا زكريا حسان، وان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته. الاخت هدى.
الو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا فضيلة
الشيخ؟ الله يبارك فيك.
كل عام وحضرتك طيب.
بارك الله فيك.
والله عندي سؤال.
تفضلي.
دلوقتي انا حجيت في سنة 2002، حجيت حج متمتع. فالحج دوت انا لما رحت حجيت اول ما وصلت عملت عمرة، وبعدين انتظرت عشان حليت ومنتظرة بقى الحج.
نعم.
معايا جوز بنتي، فقال لي نحرم تاني ونعمل عمرة، أنا أعمل لوالدتي وهو يعمل لوالده. فعملنا عمرة وبعد كده حلينا بقى وانتظرنا الحج. فجينا سمعنا بعد كده إن إحنا كان المفروض من العمرة الأولانية للحج المفروض علينا ما نعملش عمرة تاني، وإلا علينا دم. فعايز أعرف من حضرتك هل فعلا علينا دم ولا ما
يجرى؟ تقبل الله منك يا أم أخت هدى. اسمعيني عبر الشاشة. أم محمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
وبارك فيك. تفضلي.
أسألك الدعاء لي ولزوجي ولولدي.
اللهم
بارك الله في القناة. السلام عليكم.
اللهم يسر لك ولزوجك ولأبنائك، واللهم يسر لإخواننا وأخواتنا في الجزائر، واللهم اهدي ضالهم ورد شاردهم، ردهم يا ربي إلى الحق. الأخ محمد من الجزائر سألني عن مصافحة أو السلام على زوجة العم وزوجة الخال وزوجة الأخ. طبعا إذا كان السلام باللسان السلام عليكم فلا بأس به، أسلم على زوجة أخي، على زوجة عمي، على زوجة خالي بقولي السلام عليك السلام عليكم، لا بأس، لا شيء فيه. لكن إحنا بنقصد بالسلام المصافحة والشد على الإيد، هذه ملامسة لا تحل، هذه ملامسة لمن لا يحل لك أن تنظر إليها، مش تصافحها وتلامسها. وليقبل إخواني وأخواتي عذري، الكلام ده بعض الناس يقول لك أنتوا عايزين ترجعونا العصر الحريم، أنتوا عايزين المرأة تبقى مش عارف ترجع إيه وتعمل إيه. هي المرأة ما ينفعش تشارك في المجتمع إلا بكشف العورة والسوءة والاختلاط القبيح. ما تشارك يا أخوات في المجتمع مشاركة فعالة وهي محترمة وهي محتشمة وهي مصونة، تصون نفسها وعرضها وزوجها وبيتها، ايه المانع؟ لكن لان احنا بنقلد الغرب، وفي الغرب المرأة بتخرج وطالما خرجت بتكشف عن شعرها، بتكشف عن جسمها، بتكشف عن ساقيها، خلاص هو ده الغرب، هو ده المجتمع المتقدم المنتصر اللي احنا بنقلده، وننسى ان عندنا دين وعندنا شريعة. لا، مصافحة الأجنبية لا تحل، وأنا أقول مصافحة المرأة الأجنبية، أجنبية يعني ليست من محارمي، لا تحل، النظر إليها لا يحل، مش المصافحة ما تبص لهاش، لأنها برضو كلمة بتزعلهم، عورة نهينا عن النظر إليها. مش كلمة عورة مش لا تساوي كلمة شيء قبيح، وكلمة حرمة لا تساوي شيء قبيح. يقول لك إيه حرمة دي؟ حرمة من التحريم، من الصيانة، من الرعاية. لما أقول هذا حريمي هذه حرمتي محدش يجرؤ، أنه يشير إلى حريمي أو ينظر إلى حريمي أو يؤذي حريمي، لأن هذا حريم كعرين الأسد. الشرع يا أخوانا بيحفظنا وبيحمينا بهذا الدين وبهذا الشرع، يبقى لا يحل مصافحة زوجة الأخ ولا زوجة العم ولا زوجة الخال باليد. بيع الذهب بالدين، الأخ جمال من العراق، بنقول إن الذهب والفضة أثمان كل شيء، وبيقاس على الذهب والفضة العملات المتعامل بها أو المتعارف عليها في كل دول العالم الآن، دولار ودينار ودرهم وجنيه واسترليني ومصري، كل هذه العملات وين، كل هذه العملات أصلها القياس على الذهب. وصحيح الغطاء الذهبي بقى أثر بعد عين، ما عادش معتبر قوي، لكن ما زال القيمة، الذهب هو الجنس الوحيد الذي تقاوم به الأشياء إلى يومنا وإلى قيام الساعة، لأنه أنذر المعادن. ومن هنا اصطلحت البشرية وتعرفت البشرية على أنه ثمن الأشياء وقيمة الأشياء. من كان هذا حاله، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل في التعامل عليه نظام خاص، عقود التعامل على الأموال اسمها عقود الصرف، عقود بيع المال بالمال أو النقود بالنقود اسمها عقود الصرف. وعقود الصرف الرسول صلى الله عليه وسلم جعل لها ضوابط خاصة، من هذه الضوابط الخاصة إذا اتحد الجنس، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، جنيه مصري بجنيه مصري، دولار أمريكي بدولار أمريكي، يبقى لابد من إيه؟ مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. طب إن كان جنس بغير جنسه، يعني ذهب بجنيه، ذهب بجنيه، أو ذهب بريال سعودي أو بدولار أمريكي، أو جنيه مصري بدولار أمريكي، كيف نتعامل؟ يدا بيد، يدا بيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس أن تبيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما إذا كان يدا بيد، هات وخد، يبقى نسيئة. أما نسيئة فلا، يبقى بيع الذهب بالدين نسيئة، ما ينفعش. مش أنا اللي بقول كده، الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، والكلام ده ينطبق على الذهب، ينطبق على الفضة، ينطبق على كل العملات المتعارف عليها. الأخ مصباح بيسأل هل يجوز السفر للحج بقرض بنكي؟ والله إن كان قرض حسن، إن كان قرضا حسنا وتستطيع سداده فلا بأس، ممكن استدين للحج، أو ممكن استدين للحج بشرط إن أنا أكون عندي مليء، عندي القدرة على سداد الدين، لا مانع. طيب إن كان قرضا بفائدة، قرض ربوي، الربا حرام، الربا حرام، يبقى لا يجوز أنني أقترض بالربا، لا للحج ولا لغير الحج، ولا حتى عشان أكل ولا عشان أسكن. ولذلك نقول الذي يحتاج إلى سكن، الذي يحتاج إلى طعام، أين أموال المسلمين في الصدقة والزكاة؟ لماذا نلجئ إلى الربا؟ هذا حرام. يبقى لا يجوز القرض البنك الربوي بأي حال من الأحوال، أيا كان الغرض من القرض، هتحج، هتعتمر، هتشتري بيت، لا يجوز. الأخ عبد الباسط سأل عن شراء سيارة من مصرف إسلامي، لكن ستظل السيارة باسم المصرف، باسم البنك، حتى يتم سداد كل الثمن. والحقيقة هذه الصورة بيسميها القائمين على البنوك صورة الإيجار المنتهي بالتمليك، وأظن المجامع الفقهية أقرت هذه الصورة وقالت إيه المانع، لا مانع. لكن أنا والله في قلبي منها شيء، يعني أنا أعتذر لإخواني في المجامع الفقهية أو في لجان الفتوى في المصارف الإسلامية، وأقول لهم في قلبي شيء، في قلبي شيء، بدل ما تقولوا إيجار منتهي بالتمليك، أولا أنتم بتكذبوا، أنتم بتكذبوا، ده مش إيجار، الراجل جاي يشتري وانت بتبيع له، بس انا بتحاير اقول عليه ايجار، ادي اول افه من الافات. طب ما انا خايف على السياره وخايف على فلوسي، يا عم ما اشوف وسيله اخرى لحفظ الاموال، ازاي ما تشترط عليه عدم البيع، اكتب في العقد كده لا يجوز البيع او لا يجوز التصرف في هذه السياره الا بعد سداد باقي الثمن، ولو حدث شيء يرجع البائع على عين السياره، ليستوفي بقية ثمنه. إيه المانع أن أنت تشترط هذا؟ أولى من قصة إيجار منتهي بالتمليك. وإن كان يعني فضيلة الشيخ الدكتور علي السلوس يعني قد ربما لا يعجبه مني هذا القول، لكن أنا أرجو منه أن يفصله في حلقة الفتاوى الخاصة به، أن يفصل لنا قضية البيع في صورة إيجار ينتهي بالتمليك، ولعله يبلغ اعتراضي هذا الذي قلته عن هذه الصورة، ويكون تفصيله وعرضه أكثر وأفضل مني إن شاء الله. الأخ محمود من قنا يريد التوبة، لكن طبعا زي كثير من أبنائنا وكثير منا بنسوف بالتوبة، أو بنجد أنفسنا حال الذنوب في صورة شتات وعدم تركيز. أتوب إزاي؟ يعني يجي واحد ما بيصليش يقول لك أنا نفسي أصلي بس يا أخي مش عارف ساعة الصلاة إيه اللي بيحصل لي. لا، ده اسمه استسلام للشيطان. إياك أن تستسلم لشيطانك. الصلاة واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. يبقى حكم الشرع في الصلاة الوجوب. ترك الواجب إيه؟ آثم وعاصي. يبقى حكمي أنا لما أترك الصلاة الإثم والمعصية. العاصي ربنا يقبله لو رجع ولا ما يقبلوش؟ ربنا يقبله. يبقى توب وبادر وسارع إلى التوبة. يبقى أنظر كده بعاقل بعقلانية، أنظر بعقلانية للأحكام الشرعية، مش أنظر بعقلانية في فلسفة الأحكام وأقول لي لا أنا أقبل الحكم الشرعي لكن أضع في نصابه. ولهذا أقول لمحمود إياك أن تقول هذه الكلمات، توب. إن كان عندك أموال لأصحابها لأرباب رجع الأموال لأصحابها، أو تحلل، اطلب منهم أن يعفو عنك أو أن يرجئوك، لكن لا تترك نفسك للذنوب، لا تترك نفسك على حال واحدة لا ترضاها. أنت لا ترضاها وربك لا يرضاها، فلماذا تسكت وتترك نفسك عليها؟ أسأل الله أن يتوب علينا وعليك. والتوبة دي يا أخوانا التوبة لا تنفك عن المؤمن. يعني اوعى تفتكر ان التوبة للي بياكل اموال الناس بالباطل بس، ولا للي بيزني ويسرق ويشرب الخمر فقط. التوبة للمصلي، التوبة للمزكي، التوبة للصائم، التوبة لمن حج وقضى حجه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله ويستغفر الله في اليوم اكثر من 100 مرة. وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هل استثنى ربنا أحدا؟ كل المؤمنين مطالبين بالتوبة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكما يقول ابن القيم فجعل قسم الناس قسمين، إما تائب وإما ظالم، وليس هناك قسم ثالث، فتب وإلا تكن ظالما لنفسك، عفى الله عنا وعنك. أم لؤي تقول امرأة ظلمت فدعت على من ظلمها، فلما أصابهم البلاء هي حزينة بتقول هل عليها إثم وماذا تفعل؟ أنا أولا بقول إن الدعاء على الظالم إحنا بننظر له نظرة غير صحيحة. هو الدعاء على الظالم يعني دعاء بالانتصار، يعني يا رب انصرني، يا رب خذ لي بحقي، يا رب امنعه عن ظلمي، مش يا رب يجي له شلل، يا رب ابنه يموت. ده مش دعاء الظالم يا اخوان، ده تدخل في قدر الله. وبعدين بعد كده يجي له شلل ولا ابنه يموت اقول دعوتي استجيبت وانا السبب وازعل. يبقى الاول لابد ان نعي وان نعرف كيف ندعو على من ظلمنا. الدعاء على الظالم انتصار، انك تدعو بان ينصرك الله، ان يكف الله عنك الظلم. وده ولمن انتصر من بعد ظلم يبقى انتصار. وعشان كده عندي اعظم كلمة للدعاء على الظالم والانتصار من الظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس يقول لك اقرأ عليه عدية ياسين، كلام فاضي يا اخوان. ياسين لا تقرأ للانتصار من الظالم، ياسين سورة من سور القرآن العظيمة التي فيها من المعاني الكثير، لكن لا نمتهن سورة ياسين بهذه الصورة. هذا امتهان للقرآن. لكن ولم يثبت في هذا حديث لا صحيح ولا حسن ولا حتى ضعيف. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة انتصار، يا رب أنت اللي تكفينا، أنت اللي تحمينا. بعد كده هو ربنا يفعل به ما يشاء، لكن ما أنا لا أتألى على الله في دعائي. الأمر الثاني أقول للأخت أم الأي ماذا تفعل؟ تدعو لهم أن يكشف الله عنهم، تدعو لهم أن يكشف الله عنهم، وتدعو الله لهم بالتوبة والرحمة إلى آخر هذا. الأخ حسام، أنا قلت أنني مستعد أتدخل في المشكلة مع أهل زوجته، خاصة إذا كان أخوها يعرفني أنا مستعد، ولا بأس أنهم يعني يلقوني في درس الأحد إن شاء الله بعد العشاء بمسجد العز بالله. الأخت هدى تمتعت بالعمرة إلى الحج، لكن جه اللي معاها في الحج قال لها إيه رأيك نعمل عمرة كمان عشان الأمة وعشان الأب، فهمل العمرة كمان، وبعد كده أحرمت بالحج. هل تأثم؟ لا لا تأثم، لكنها خالفت السنة، خالفت السنة خاصة في هذا الأمر، كانت عمرة وتنتظر الحج. وتكرار العمرة في السفر الواحد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أحد من أصحابه، وإنما كانت عمرة في سفر. سيدنا أنس بن مالك كان بيعتمر مرة كل شهر، مرة كل شهر بس، يروح من مدينة لمكة يعمل عمرة ويخلص عمرته ويرجع المدينة، شعره يطول يرجع تاني يسافر لمكة يعمل عمرة، خلاص هو كل عمرة بسفر. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل عمرة في السنة، عمرة واحدة في السنة، والرسول حج حجة واحدة في عمره بعد البعثة، حجة واحدة في عمره بعد البعثة، حجة الوداع. فالقضية هنا ليس قضية اكثار، وانما قضية موافقة للهدي وللسنة ومعرفة الاحكام الشرعية وكيف اتعامل معها، وكيف اذا تزاحمت المستحبات اختار افضلها وارفعها بالنسبة لي. فاقول للاخت هدى لا شيء عليك ولا إثم عليك ولا ذنب عليك، لكن بعد كده إن شاء الله هي عمرة واحدة في السفر الواحد، ولما تتمتعي بالعمرة إلى الحج ما تعمليش عمرة ثانية أو عمرة ثالثة، لأن هذا يخالف هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ ياسر بيقول لي فاضل دقيقتين، وأنا بقول له أنا خلصت يا أخ ياسر، انتهت الأسئلة. لكن بأشكر الأخت أم محمد من الجزائر على هذا الاتصال وعلى هذه الدعوة الطيبة، يعني هي اتصلت لتدعو لنا ولقناة الرحمة، ليس لها مأرب آخر، لا تريد سؤالا ولا تريد، لكن هي تستشعر هذا التواصل عن بعد، هذا الحب في الله، هذه المنة التي تستشعرها لقناة الرحمة ولأخواتها من القنوات النافعة تستشعر المنة، فبتدعو، وأنا أدعو لها بمثل ما دعت لنا به وبأكثر، أدعو الله لها أن يغفر لها وأن يرحمها وأن يوفقها وأن يعلمها وأن يرزقها وأن يجازيها خير الجزاء وأن يرزقها الرزق الحسن، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأقول لكم طبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا قد طاب لكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.